بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم من الأخ الكريم المقدم: الطريق إلى الغنى وكثرة المال. وإن لم ينتبه المنتبه ويتذكر المتذكر لعله يقول هذا متناقض من القول، فكنتم بالأمس القريب تدعوننا إلى الزهد في الدنيا، وجئتم اليوم لترغبوننا في الدنيا وجمع المال. ما هذا الكلام؟ الحقيقة أن الأمر لا تناقض فيه، بل هو متفق وملتئم، وإنما نزهدك في الدنيا ونرغبك في الآخرة حينما نريد أن نحدث قلبك ونخاطب نفسك، ثم نرغبك في تكثير المال الحلال بالطرق المشروعة حينما نريد أن ندلك على طريق العفاف والشرف والكرامة. فمما لا شك فيه أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، فإن الغني يستطيع أن يقوم بطاعات وعبادات لله عز وجل لا يستطيعها الفقير، فالغني يستطيع أن يتصدق فينفع المسلمين ولا يستطيعه الفقير، والغني يستطيع أن يحج بيت الله عز وجل فيؤدي هذه الفريضة الكريمة ولا يستطيعه الفقير، والغني يده هي العليا، والفقير المحتاج وإن كان مؤمنا فيده هي السفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. المسلم الغني يستطيع أن يعف نفسه ويصون لسانه، بل ويصون ماء وجهه أيضا، وهذه عزة وكرامة. المسلم الغني يستطيع أن يعف نفسه بالزواج، وقد لا يستطيعه الفقير. من أجل ذلك كله قال العلماء: إن المسلم الغني الشاكر أفضل من المسلم الفقير الصابر. لماذا؟ لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر، فهذا الفقير صبر أو لم يصبر هو فقير، أما الغني إن شكر ووضع المال في محله المشروع فذاك باختياره، وإن طغى وكفر وتجبر ووضع المال في المحل الحرام فذاك باختياره أيضا، أما الفقير لا اختيار له بعد ذلك، إنما هو الفقر. ونحن حينما نتكلم عن الوسائل التي يستخدمها المسلم في تكثير المال لديه لكي يكون المسلم غنيا، غنيا بالمعنى الحقيقي،
لا بمعنى غير القلب فقط، بل بالمعنى الحقيقي يكون معه 100 فيكونون 200، يمتلك 1000 فيتخذ هذه الوسائل فتصير 2000. حينما ننادي بهذا القول نريد أن ترتفع قوة المؤمنين وأن تقوى شوكتهم، لأن المال عصب الحياة. وقبل أن ندخل في الموضوع نحب أن نبين أن الوسائل التي تتخذ لتكثير المال نوعان. النوع الأول الأسباب الظاهرة المعروفة، والنوع الثاني الأسباب الخفية المعنوية. أما الأسباب الظاهرة فمعلومة لديكم، مثل التجارة والزراعة والوظيفة والصناعة وغيرها، فكل هذه وسائل لتكثير المال وللطريق إلى الغنى. هذه لا نستطيع أن نعطي فيها محاضرات، فكلكم أعلم بها مني. لكننا نتكلم في هذه المحاضرة على الوسائل المعنوية الخفية. وأحب أن أنبه أيضا أن الوسائل الظاهرة نتائجها ليست مضمونة 100%، فقد يتعب التاجر ويتاجر طول العام وفي النهاية يجد نفسه خسران، يعني قد يربح وقد يخسر، وقد يذاكر الطالب فيرصد لأمر ما، وقد يعمل الفلاح في أرضه ومزرعته طوال العام ثم تأتي ندوة أو تأتي آفة فتأخذ الزرع. يعني الوسائل الظاهرة نتائجها غير مضمونة، لكن الوسائل التي سوف نتكلم عنها الوسائل المعنوية نتائجها مضمونة 100%، لا تتخلف قط. لماذا؟ لأن الذي ضمنها هو الله تبارك وتعالى. فانتبهوا، الوسيلة الأولى المؤدية إلى الغنى وكثرة المال التوبة والاستغفار. عجيب، ما علاقة التوبة والاستغفار بتكثير المال؟ هذا أمر عجيب، كيف ذلك؟ نقول نعم، هناك علاقة وطيدة جدا بين التوبة والاستغفار وكثرة المال. فإن العبد إذا داوم على تحريك لسانه بالاستغفار وقلبه بالندم وجوارحه بالرجوع عن المعصية والاستكانة والتوبة بين يدي الله، فتح الله عز وجل عليه باب الغنى وآتاه من الأموال ما آتاه الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن نوحا عليه السلام يخاطب قومه، ويأتي الله عز وجل بهذا الخطاب في القرآن، أي هو تشريع لكل الأمم وليس خاصا بأمة نوح فقط. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب لو استغفرنا يعمل لنا إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم، أي أديموا على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، إنه كان غفارا. فالله عز وجل ما بيقولش لا، اللي يذنب انتهى لابد أن يذهب به إلى النار، لا، أذنب ثم استغفر وتاب ورجع ربنا يغفر، إنه كان غفارا. بس يغفر له بس؟ لا، ويديله 3 حاجات زيادة فوق البيع. ايه هي؟ انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل المطر الذي به عصب الحياة. طبعا ينزل وقت مش عارفة قيمة المطر، هو لما الدنيا تشتي يقول لك يا ازاي السماء مطرت. بعض الناس يقول الدنيا تشتي دي غلط. لا مش غلط. السماء تمطر والدنيا تشتي كلها واحد ما فيهاش حاجه. الدنيا مزحلقة وبتوع السيارات والعربيات يزعلوا والطلبة والموظفين يقول العملية زحلقت خالص. ولا يدرون أن هذا المطر هو طريق الرزق والخير. يعني لو أن المطر منع أنت ما تعرفش لأنك لما ما فيش مية عندك بتجيب السباك يشوف القضية إيه الماء ما فيش مية أو تعمل شكوى في بتوع المية عشان ما مش واقف. تفتح الحنفية علاقتك علاقة يعني قصيرة جدا ونظر قاصر ما بتبصش غير الحنفية. طب الحنفية جابت الماء منين؟ من البحر. والبحر جاب منين؟ من نهر النيل. ونهر النيل جاب منين؟ من عند الحبش. والحبشة جايبة منين؟ من السماء. يبقى لو انقطع المطر من هناك هيجف في نهر النيل. جف نهر النيل جفت البحار. جفت البحار ما فيش زرع. ما فيش زرع يبقى كيلو الرز بعشر تلاف جنيه. من يشتريه؟ ادي واحد. التاني ما فيش مي تفتح الحنفية هتجيب منين؟ هتموت من العطش. وحصلت في مصر وحصلت وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. والناس جاعت انقطع المطر وجف نهر النيل. يقول ابن كثير حتى ذبح الناس القطط فأكلوها ثم رحلوا عن مصر. سبوها سبع مرتك. ايه وما نقعد في عمارتي جعان ازاي هموت من الجوع في عمارتي. سبع مرت ويسب اللي فيها ويطلع شوف اي منطقة فيها ما يشرب او يأكل او يعيش. اذا كلمة يرسل السماء عليكم مدرارا الناس مش حساها. الواقع يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يفتح السماء عليكم بالرحمة والمطر الذي هو سبب البركة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. الله اموال اسم جنس جمعي؟ لا بل صيغة منتهى الجموع لأموال. كان ممكن يقول ايه يرسل السماء عليكم ويمددكم بمال. كان ممكن يقول ويمددكم بمال مال كثير. لا مال ومال ومال أموال. شوف طريق الغنى بيفتح ازاي. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال كثيرة جدا. منين الأموال دي؟ من عند الله. ويمددكم بأموال وبنين. اللي عاوزين عيال السكان زمان بيعدوا الأولاد من أسباب الغنى. فلان ما شاء الله تبارك الله عنده 20 راجل. 20 راجل يساوي 20 فدان دلوقتي وأكثر. لكن احنا الآن يقول لك فلان عنده 20 هم والعياذ بالله. 20 عيل هيوكلهم من ايه؟ وهيكسوهم منين؟ ودوهم المدرسة منين؟ ويصرف عليهم منين؟ فظن الناس أن كثرة الأولاد طريق الفقر لكنها طريق الغنى. حتى وإن زين لنا التلفاز ما زين أن الأولاد وكثرة الأولاد طريق الفقر هنقول له برضو طريق الغنى. طريق الغنى. وإذا ما كنتش مصدقني مش هجيب لك أدلة من القرآن ولا السنة، لا هجيب لك أدلة من واقع. لو واحد عنده ولد وبنت، رجل متطور، متحضر، متقدم، ولد وبنته ربط على رحم مراته خلاص ما عادش تمشي. يقول لك عشان أعرف أعيش، أعرف أوكله، وما يعرفش إن الكلام اللي بيقوله دي بيقدح في التوحيد، أعرف أعيشهم وأنت اللي بتعيشهم. اعرف اوكلهم وانت اللي بتوكلهم. اعرف ارزقهم وانت اللي بترزقهم. اللي بيرزقهم من؟ الله عز وجل. انت ذوق بتشتغل وربنا يديك صحة عشان تشتغل وتجيب المجنين اخر الشهر. لكن لهم رزق من الاكسجين ولهم رزق من الصحة ولهم رزق من العافية ولهم رزق ارزاق كثيرة جدا. فهل انت اللي بتجيب لهم الارزاق دي؟ لا. طيب ولو واحد عنده 10 رجال طلع رجلين السعودية واثنين سافروا الكويت وثلاثة دكاترة ولدين فلاحين ثم أجرين أرض وطلعوا منها ذهب، الرجل ده هيبقى من أغنى الناس رغم ان هو ما كانش حلفه حاجة لكن الله عز وجل جعل أبنائه سببا من أسباب الغنى. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. خلي بالكم الاستغفار ليس طريقا إلى الغنى وكثرة المال فقط، بل طريقا إلى القوة والصحة والعافية. يعني كثرة الاستغفار تخلي ربنا يبارك لك في صحتك كمان. طب ايه الدليل على كده؟ اسمع نبي الله هود ماذا يقول: فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى ايه؟ الى قوته. سبحان الله. يعني الاستغفار طريق ايضا الى زيادة القوة والبركة في الصحة. نعم. فما هو الاستغفار؟ الاستغفار ليس تحريك اللسان بالاستغفار فقط، بل له امور. الامر الاول التوبة النصوح. تجي تنام بالليل تحاسب نفسك، صليت الصلوات الخمس ولا لا؟ ما صليت تقوم بسرعة تؤدي ما عليك لان ممكن تموت، ثم تستغفر وتتوب. جبت سيرة حد النهاردة؟ ده كتير خالص، يبقى تستغفر وتتوب. طب لسانك فعل معصية؟ نعم، تستغفر وتتوب وتبدأ تعدد المعاصي اللي عملتها وتنام على توبة صادقة نصوح مع الله عز وجل. هذا هو الاستغفار، وهذا هو الطريق الأول من الطرق الموصلة إلى الغنى. الطريق الثاني التقوى. التقوى معناها الخوف من الله. التقوى معناها اللجام الذي يمنعك عن ارتكاب المعصية. التقوى معناها ان تمتد يدك الى معصية فترتعد، معناها ان تنظر عينك الى امرأة فترتعد وتبتعد مرة اخرى، معناها ان تمتد الى يدك رشوة فتسقط من يدك لانك تخاف الله عز وجل. هذه هي التقوى. التقوى الخوف من الجليل من الله، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ما الدليل على ان التقوى طريق من الطرق الموصلة الى الغنى؟ يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى اذا اتقيت ربنا هيديك جائزتين. الجائزة الاولى يجعل لك مخرجا من كل الكروب والشدائد، اطمئن. الجائزة الثانية يرزقك الله عز وجل. هيرزقني ازاي؟ ما انا مرتبي 100 جنيه، هيرزقني منين؟ لا، مش من 100 جنيه، من طريق ثاني، من حيث لا تحتسب. يقول ابن عباس: من طريق لا يخطر له على بال. يعني اللي على باله المرتب فقط يجيله من ناحية ثانية، من تجارة مثلا. اللي على باله التجارة يجيله هدية. إلا على بال الزراعة يجوله من طريق آخر، من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب لو كل الناس فرضا يعني اتقت ربنا وعملت بمبدأ التقوى والخوف من الله، يجي ربنا يغنيهم كلهم مرة واحدة؟ نعم، يغنيهم كلهم جملة واحدة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى، أهل القرى مش أهل أرياف، أهل القرى والمدن والحضر كله، بس بعد ما ذكر ربنا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، قال: ولو أن أهل القرى، يعني الأقوام دي كلها، يعني الناس كلها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء والأرض. شوف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. خلي بالك ما جاش لفتحنا عليهم أرزاق، لأن ممكن ربنا يرزقك 100,000 جنيه في الشهر. 1,000 جنيه دكتور والكشف بتاعه 100 جنيه، دخله اليومي 10 كشوفات بس 1,000 جنيه، رزق واسع. لكن اخر الشهر مش لاقي، راحت فين الفلوس؟ ما فيهاش بركه. ما فيهاش بركة. يعني ايه بركة؟ ما هم كان فيدي كل يوم بروح بعشر قشرات بألف جنيه وحطه على الف جنيه اللي بعد الف جنيه اللي بعد الف جنيه. بس الواد تعب صرفت عليه الفين جنيه والتلاجة كل ما اجيبها تبوظ ابيعها واجيب تلاجة تانية بثلاث تلاف وتبوظ برضه. والمهم في اخر الشهر الاقي فاضل خمسين جنيه ثلاثين جنيه من الثلاثين الف جنيه فاضل لي ثلاثين جنيه. مفيش بركة. ربنا بقى ما قالش ارزاق، قال لي فتحنا عليهم بركات من السماء. يبقى ضمن لك حاجتين، ضمن الرزق اولا وبعدين البركة. ما البركة تبقى فين؟ لازم يكون في رزق. لما قال لك بركات يبقى ضمن لك اللي قبله. يبقى هيطلع علينا بركات يعني ارزاق ثم بركات. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وخلي بالك ما قالش فتح عليهم بركة، لو بركة واحدة كانت تكفئ الارض كله، لكن بركة وبركة وبركة بركات بصيغة الجمع. شوف رزق ربنا واسع ازاي. بس انت تتقي الله وتخاف من ربنا. ازاي يا عم اتقي الله ازاي؟ اذا كان اني بلاقي قدامي تجارة او انا مدرس بدي درس بضطر اظلم العيال عشان ياخدوا درس، عشان هعمل ايه؟ ما انا ما قلتش العيال لازم تاخد درس واللي مش هاخد درس هيسقط. محدش جاي ولا واخد درس، والمحدش جه ولا خد درس، يبقى انا ال 100 جنيه مش هتكفيني ولا ال 200 جنيه هيكفوني. يبقى بيضطر الى الظلم عشان يجيله رزق كثير، ولا يدري ان الامر ليس امر رزق وانما امر بركه. اتق انت ربنا وقول لهم لا مش عاطي درس، او قول اللي عاوز يجي ياخد ماشي ما يجيش هو حر، وساوي بين اللي بياخد درس واللي بياخدش درس. هيجي خمسه طلاب في خمسه جنيه بخمسه وعشرين جنيه، تلاقي الخمسه وعشرين جنيه دول حطيتهم في بيتك فيهم بركه بركه، تحمال تسحب منهم مش راضين يخلصوا. ليه؟ لان الله بارك فيه. وكذلك مع الطبيب والمهندس وغيره. فالله عز وجل يبين أن الناس جميعا لو اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثالثا من أسباب الغنى وكثرة المال التوكل على الله عز وجل. واحد يقول الله معنى كلنا متوكلين على الله، هو في حد متوكل على غير الله؟ بلسانك ماشي، بس احنا بنخاطب القلب دلوقتي. لو عملنا استفتاء لاهل المسجد، مين يا جماعه متوكل على الله ومين متوكل على غير الله؟ كلهم هيقولوا متوكلين على الله. لكن لو جينا نراقبهم ونحط ورا كل واحد واحد مباحث يراقب قلبه ويشوف هو متوكل على مين، هنلاقي نص المسجد او يزيد متوكلين على غير الله. ازاي؟ العلماء يقولون التوكل هو اعتماد القلب، ومعناه ان تتخذ الاسباب المشروعة الوظيفة او التجارة او الزراعة او غيرها، ثم لا تعتقد في السبب، ما تفكرش ان الزراعة دي هي رزقك، لا، ولا الوظيفة هي رزقك ايضا، لا تعتقد في السبب، وإنما تعتقد في خالق السبب سبحانه وتعالى. تقول مسألة غمضة شوي. يعني إيه؟ يعني معناها إن ممكن يأتيك رزقك كاملا، يأتيك الميتين جنيه في آخر الشهر، ورغم ذلك لم يرد الله لك الغنى فتكون فقيرا محتاج، فتنفقهم وما انتش عارف انفقوا ازاي وتستلف من الناس وتقتر. وممكن يأتيك 100 جنيه فقط وتكفي بهم الشهر ممتاز. إذن التوكل على الله معناه اعتماد القلب على الله، وده هيخليك ترتاح جدا. لا تتملق مديرك في العمل، ولا تتزلف رئيسك في المستشفى، ولا مدير المصنع؟ لا. هتقول الحق حينما يستوجب الأمر ذلك، وتسيب شغلك وتقوم تصلي حينما يستوجب الأمر ذلك، وتعلم ان مديرك ورئيسك برضو مش هيقطع من رزقك حاجة. هذا معناه التوكل على الله. ما الدليل على ان التوكل على الله طريق من طرق الغنى؟ يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسب. حسب يعني كافي، هيكفيه الرزق ويكفيه الهم ويكفيه كل حاجة. وثبت في مسند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير بتغدو في الصباح خماصا يعني جوعا، بطنها ما فيهاش حاجة، وتروح يعني إلى أعشاشها في المساء بطانا شبعان. واحد يقول: مش قلت لك توكل على انك تقعد في المسجد وتعبد ربنا ورزقك هيجيك زي ما بيجي للطير بالظبط، فيش داعي بقى تروح تشتغل موظف ولا تتعب نفسك ولا تزرع الارض، رزقك هيجي لك. لان لو انكم توكلتم على الله. هذا السؤال سئل للامام احمد بن حنبل رحمه الله، فقيل له: يقول بعض الناس نتوكل على الله ولا نتخذ الأسباب، فهؤلاء قوم من المتوكلين طالعين يحج، طبعا يحج ويركبوا الجمال ويروح في الصحراء ويمشي 3-4 أسابيع حتى يصلوا مكة في الصحراء، فيقوم يدخلوا الصحراء بلا زاد ولا ماء، يقول لهم متوكلين على الله، يموتوا في السك أو الناس بتاخدهم أو بيشحتوا أو بيسرقوا لحد ما يوصلوا. فقال الإمام أحمد: من قال ذلك فقد جهل العلم. ألم يروا أو ألم يسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يستدلون به: تغدو وتروح، يعني الطير قعدت في أعشاشها وقالت رزقها هيجيني ولا غدت؟ غدت. تغدو يعني تصبح الصباح ماشية تطلب الرزق، أو تغدو خماصة وتروح يعني ترجع، يعني بتروح وتيجي في طلب الرزق، ما قعدتش تطير في اعشاشها وقالت الرزق هيجي لحد عندي. لا الله. طب ما اذا كان كده، طب كل الناس بتروح لشغلها وبترجع من شغلها، يبقى ايه الفرق بين الطير وبين الناس؟ لا، هناك فرق كبير جدا. انت الصبح بتطلع الى متجرك الذي تملكه او مزرعتك التي تملكها او وظيفتك، لكن الطير العصفورة لما بتطلع من العش بتروح لأمه فين؟ هل لها فدان تملكه؟ لا. مصلح تملكه؟ لا. متجر تملكه؟ لا. امال بتعمل؟ بتمشي متوكلة على الله، يبقى ليس لها مصدر رزقه، فبتغدو خماصا جائعة وهي عالمة أنها ستأكل وتشبع ثم تعود. ولا فرق حينئذ بين الفقير والغني، فالفقير بيأكل حد ما يشبع الذي عنده ما يكفي، والغني بيأكل حد ما يشبع وخلاص، وبرجعهم الاثنين شبعني. إذن هذه العصفورة التي ليس لها مصدر للرزق حينما توكلت واعتمدت وعلمت بقلبها أن الله سيرزقها حتى وإن لم يكن لها مصدر رزق، فرزقها الله عز وجل كما توكلت. كذلك توكل على الله حق توكل. طيب، لكن ليس معنى ذلك كما ذكرت ترك الأسباب. الأمر الرابع من الأسباب الموصلة إلى الغنى وكثرة المال، أمر عجيب شوي، يعني أرجو ألا تتعجبوا منه. إنه التفرغ لعبادة الله. اتفرغ لعبادة ربنا وربنا هيرزقك. الله، أنت قبل شوي وتقول مش معناها اقعد في الجامع، ودلوقتي بتقول اتفرغ لعبادة ربنا.
وربنا هيرزقك. ازاي الكلام ده؟ ربنا اللي بيقول كده. رب العزة تبارك تعالى يقول في الحديث الذي رواه احمد والحاكم وغيره حديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن ادم، وهو حديث صحيح، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. واحد يقول ماشي يا عم، غنى ماشي، الرزق زي ما هو، بس ربنا يغنيه، والغنى غنى القلب والغنى غنى النفس. لا مش كده وبس، لا وفلوس كمان، وفلوس يعني تفرغ لبيت ربنا، اديني فلوس كتير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو نفس الحديث الذي يرويه ابن حبان، وهو حديث صحيح. اسمع الى نصه: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا. شوف ربنا بيقول ايه؟ املأ قلبك غنى، ماشي، الغنى غنى النفس. قال كمان: واملأ يديك رزقا. يبقى فلوس واموال. نعم. طب وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم اسد فقرك. وده موجود واقع، تلاقي الواحد من الناس اللي ربنا رزقهم غنى النفس، موظف بياخد ال100 جنيه، مرتب اموره، بياكل ويشرب، وفي اخر الشهر الحمد لله يتبقى معاه في اخر الشهر كده 5-6 جنيه، 3-4 جنيه، وتمام، لا بيستلف ولا بيقترف، وبياكل ويشرب وبيلبس مبسوط مع الناس. واحد تاني صاحب متجر، ده معهوش حاجه خالص. التاني ده معاه كام؟ 20,000 جنيه. يعمل ايه؟ المفروض يكون هو مبسوط عن الثاني، على اللي معهوش حاجه خالص. لا، 20,000، يقوم يقول ايه؟ يقول احطهم في سياره ب50,000، ادفع مقدم سياره ب50,000، وابقى مديون ب30، وسدد اقساط. يبقى اللي كان معه 20,000 بقى مديون بكام؟ 30. واللي معهوش حاجة مديون بكام؟ مش مديون. سبحان الله. ويفضل ابو 20,000 مديون، ويسد ويسد ويشتغل ويسد لحد ما ربنا يكرمه بعد 3 سنين ولا 4 سنين يسد ثمن السيارة. الحمد لله رب العالمين. لا، يقول لا، السيارة قديمة، خلاص الموديل راح، اروح ابدلها واجيب سيارة ثانية ب70,000، والسيارة دي تساوي 40، يبقى علي 30,000. وهكذا يملأ يديه شغلا ولم يسد فقر، يفضل فقير فقير لحد ما يموت. واحد معاه 50,000 جنيه. طب ما انت 50,000 اعمل بهم حاجة على جد. طب ما واحد بيبدأ ب3,000 مشروع، واحد بيبدأ ب1,000 مشروع. يقول لا، 50,000 لا، ابني مصنع. يروح يجيب من البنك كمان 50 ويبني مصنع ب100,000، ويبدأ المصنع ياخد زيادات ربا واقساط، وربا واقساط، يجي ينام عليه للمصنع كذا، وعليه للبنك كذا، وعليه كذا، وعليه كذا، يظل فقيرا لان الله ملأ يديه شغلا ولم يسد فقره. والتاني نايم مرتاح مطمئن. ولذلك هذه المسألة في الواقع من أكبر مصانع مصر، مصنع سيارات الفيات، الفيات المصرية، من كثرة الديون عليه من البنوك، رغم أنه بيكسب في السنة 30 مليون، 30 مليون، ورغم كده البنوك أعلنته في المزاد للبيع عشان عليه اقساط مش قادر يسدد. نعم، لان الله عز وجل يقول ايه؟ يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقه. قبل ان القي خطبه الجمعه اليوم جاني واحد بيقول لي: عم الشيخ، قلت له نعم. قال لي: حكم اخذ التامين ضد الحوادث، ليه يا ابني؟ قال انا بدأت مصنع كبير وبعدين حصل له حادث دمره وانا كنت مأمن ضد الحوادث. قال انت ضروري جبت المال منين؟ قل انت بدأ المصنع ده منين؟ قال كان معايا مبلغ وجبت من البنك مبلغ. بس مجرد ما تجيب من البنك مبلغ اعرف ان خراب بيتك جه على طول، خراب بيتك، لان ربنا بيقول يمحق، يمحق الله الربا، لازم يمحق. يفضل وراك المصنع هيتحرق، المصنع هينزل، المكان هيحصل له، المهم بيتك هينخرب، هينخرب، لابد ان يخرب، لان الله قال يمحق الله الربا. قال له انخرب فعلا، هو كده. طيب انت قلت لنا دلوقتي ان الواحد يتفرغ لعبادة الله، ربنا يخليه من الاغنياء ومعه فلوس يام. هذه امور يا اخوانا مجربة، مجربة. ما معنى التفرغ لعبادة الله؟ ايوه، ليس معنى التفرغ ان تجلس في المسجد وتعبد ربنا وخلاص، لا. التفرغ لعبادة الله يقتضي امرين، افهمه، مهمين جدا، انفس من الذهب والفضة. الامر الاول التفرغ في العبادة، والامر الثاني التفرغ للعبادة. الامر الاول التفرغ في العبادة، يعني اذا وقفت امام الله عز وجل ففرغ قلبك مما سوى الله، تفرغ لعبادتك. تجد رجل من افقر الناس ما حلتوش المضى، واول ما يقف في الصلاة دماغه يشت ويروح ويجي ويبدأ في الدنيا كلها، ده مش متفرغ. ورجل من اغنى الناس وعنده اموال كثيرة جدا، لكن رزقه الله تقوى واخلاص وصدق، اول ما يكبر ويدخل في الصلاة يتفرغ لعبادة الله. سبحان الله، اذا تفرغ لعبادتي، التفرغ اثناء العبادة، التفرغ في العبادة، تفريغ القلب لله بين يدي الله عز وجل، هذا هو التفرغ الاول. اما التفرغ الثاني ان تتفرغ للعبادة، يعني ان تجعل كل همك في الحياة هو العبادة. يعني كل همك هو العبادة، يعني لو دخلت في تجارة وكسبت، انت داخل في التجارة عاوز تكسب عشان تاخد المال تحج به، تعبد ربنا به. لو رحت وظيفتك تروح الوظيفة عشان تجيب فلوس وتاكل وتشرب وتتقوى بهذا الجسد على عبادة الله وطاعته. لو دخلت في اي مشروع من مشاريع الحياة كل همك تجيب مال عشان تتصدق على الفقراء، عشان تبني مساجد، عشان تفعل وتفعل، عشان تقدم للآخرة، يبقى انت صحيح داخل في الحياة مع الناس لكن عاوز الآخرة، كله عاوز تحوش للآخرة. التاني بقى داخل لكن يعمل تجارة عشان يجيب فلوس ويشتري سيارة، هو ده همك، عشان يجيب فلوس ويبني عمارة، كل ده همك، عشان يجيب فلوس ويبقى غني يبني مصنع، ده همه، هو حر، خليه عند همومه. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي في سننه بسند جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جميل 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 جدا لو تدبرناه، من اصبح وهمه هما واحدا هو الاخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. تجي ما حلتوش حاجة، البيت ما فيهوش غير 10 جنيه، وازاي الحال يعمل حاجة؟ الحمد لله يا ابني، ياه الحمد لله، لو اتزادت على كده هتروح فين؟ الحمد لله، غنى النفس. من اصبح وهمه هما واحدا هو الاخرة جمع الله له شملة، متلاقوش مشغول في 100 شغلة في 1000 شغلة، جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، برضو رزقه هيجيله وهيجيله. ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله له شمه. يصبح الصبح وراه 100 شغل، شغله في اسكندريه وشغله في القاهره وشغله في المنصوره وشغله هناك، هيروح فين؟ شتت الله له شمله وجعل فقره بين عينيك. خايف من الفقر، خايف من الفقر، خايف. انت عندك مصنع، ايوه انا خايف، خايف المصنع ما يجيبش، ما يسددش الربح بتاع البنك، وخايف ما انت عندك فلوس وتجاره، ما انا خايف للتجاره تخسر، وخايف. وجعل فقره بين عينيه، يصبح ويقوم خايف من الفقر. ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له، برضه مش هيجيله الرزق، قطع نفسه فتت اموره مش هيجيله الرزق. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. خامسا، وهذا الحديث الأخير حديث صحيح أيضا في سنة الترمذي. خامسا، الإنفاق في سبيل الله. ألا الإنفاق في سبيل الله بيكثر فلوس، خلينا نحسبها بالعدل كده. أنا راجل معايا 100 جنيه خدت منهم 50 وده حطتهم في جامع أو في إيد فقير، يبقوا 100 بقوا كام؟ بقوا 50. 100 بقوا 50، خدت من 100 50، يبقوا 100 بقوا كام؟ 60. 50 انا بشوفهم قدامي 50، بس هم في الحقيقه 100 او 200 او 300 مش 50. طب تقدر تحلف؟ احلف. تحلف ان هم مش 50؟ احلف ان هم مش 50. اوعى تجح في يمينك. لا، ما جحش في يمين، احلف لك انه مش 50. ادفع انت من، خد من 1000 جنيه 500 وحطهم، وكان ال 1000 جنيه ده بقضيك الشهر، قم ناقص منه 500 وحطهم لله، وشوف ال 500 دول ان ما قضوكش وكلت لحمه كل اسبوع مرتين زي ما افتكر ولبست اللي انت عاوزه وعملت كل حاجه، تعالى وانا هديك ال 500 من معايا. الله، ازاي؟ اقول لك ازاي، لان الرسول عليه الصلاه والسلام حلف على الحته دي، حلف واقف وقال لو كنت حالفا لحلفت على ثلاث، او قال والذي نفسي بيده ما نقص مال من صدقه. صدقة كده وانت خدت منها مال ما نقصتش، هي قدامك 50 بس مش 50، ما نقصتش والله، ما نقص، مش ممكن تكون نقص. طب انا هقول لك على حكاية حصلت مع احد الاخوان الطيبين. اصل الناس لما بتيجي عند الامور الايمانية دي برضه مش قادر تصدق، بسألها بعيد. واحد كان بيشتغل في السعودية وكان من الشباب الطيبين اللي بيقيموا الليل، فطبعا الجماعة اللي بيجوا بره دول بيحط 1000 فوق 1000 فوق 1000 وبقى بيعمل خطط عشان لما يرجع مصر يشتري عمارة، يشتري أرض، يفعل كذا وكذا. فصاحبنا حط 1000 فوق 1000 فوق 1000 بقوا 20000، عدوهم لقوم 20. بيقول ايه؟ بيقول قمت قبل الفجر كالعادة أصلي لي ركعتين، جالوا الشيطان، والله أكبر، جالوا الشيطان، تعمل بال20000 دول ايه؟ ويبدأ له في مشروع، يشتري بهم أرض أو تبني عليهم كذا، لا تعمل بهم مصنع والمصنع يبقى كذا وكذا وكذا، وفي آخر المشروع يقول لا المشروع ده فشل، شوف مشروع تاني وتاني، انتهت الركعتين والمشروعات لم تنتهي بعد. فكان قال لك ده أنا الليلة دي حرمت حاجة ونعمة واحد على الأجازة وخلاص، وطول السنة متغرب تقول 20. والأحاديث المحفوظة دي بقى التي لا أصل لها، واللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، من اللي رواه دي؟ حديث رواه خالص ولا حديث دي حديث خالص. والحياة المعروفة دي وولادك أولى ومش عارف الكلام ده كله بقول قلت هم لله يعني لله. وكان أيامها بيلموا الأفغانستان تقريبا أو كذا أو البوسنة والهرسة مش فاكر. المهم راح لهيئة الإغاثة وجي حاططهم وانتهت القضية. بقول قم تصلي خلاص بقى الشيطان هيجي له يقول لي انتهت ما عادش حاجة. قام يصلي رجع لعادته الأولى من التلذذ بكلام الله. بيقول لي ما فاتش شهر وحاجة ما كانش بيحسب لها خالص. يعني طريق ما كانش بيحسب له خالص خالص كان انتهى منه من زمان. جاله واحد بيقول له بس نستسمحك في الامر ده هو وهنعطيك 35,000. سبحان الله 35,000 دفع 20 خد 35 نقص ولا زاد يا جماعة؟ مش ممكن تنقص. لا ما نقصت صدقة من مال. طيب انا هديكوا الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. لما واحد يقول لك ايه ربنا يخلف عليك يعني لما تيجي تدفع 100 ربنا يديك مرة. يقول لك فلان بيخلف يعني يجيب ولد ورا ولد ورا ولد مش محدد الناس يدفع 100 يجي له 100 200 تبقى. ما قالش ربنا يعوضه قال يخلف. والإخلاف التتابع والكثرة على طول ورا بعض. وبعدين واحد يقول ما يمكن يخلف عليك بالغنى لا قال لك أكمل الآية كده عشان تعرف ان الإخلاف المقصود بهنا الرزق والفلوس. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير للرازق. هو خير الرازق. بعض الناس لما تيجي تقول له ايه العشاء ولا لا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا أن السبب الخامس من أسباب الرزق والغنى وكثرة المال الإنفاق في سبيل الله عز وجل. يقول الله تعالى وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الله عز وجل عن أولئك الذين يضعون أيديهم في جيوبهم ثم يخرجونها مرة أخرى يخافون من الفقر لأن الشيطان يعدهم الفقر. يقول ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالرجل الذي يبخل ولا يخرج المال يبخل في الحقيقة عن نفسه هو لأن ببخله عن الإنفاق سيسبب هلاك ماله وإتلافه. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم إلا وينزل من السماء ملكان فيدعو أحدهما. الأول بيقول إيه انتبه ودعوة الملك مستجابة. فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالذي ينفق يدعو الملك له بالخلف وكثرة المال والآخر يدعو الملك عليه بالإتلاف وقلة المال. وهنا قصة أحمد بن مسكين وهي قصة واقعية يذكرها هو بنفسه. ملخصها يقول ابتليت سنة بالفقر حتى لم أجد في البيت ما يطعمني أو يطعم زوجتي أو طفلتي شيئا قط. فلم يبقى لنا قد بعنا كل شيء من البيت فلم يبقى لنا إلا جدر البيت والأخشاب التي على عرشه. طيب ماذا صنعت؟ قال
ذهبت فصليت الصبح أي الفجر في الجماعة، ثم استقبل الناس أعمالهم وتنحيت في ناحية من المسجد، وتذكرت أنني وزوجتي وطفلتي طاويين منذ يومين، يعني لم يذوقوا طعاما منذ يومين. قال فرفعت يدي فقلت يا رب أنت رزق، أنت خلقتنا، فهل تتركنا بلا رزق؟ يا ربي أنا أصبر على الجوع وزوجتي تصبر، ولكن كيف تصبر ابنتي الصغيرة؟ اللهم إنك أكرم من هذا وأعظم. قال ثم خرجت من المسجد وأنا أقول إن كنا لا نجد إلا البيت فهيا لنبيع البيت فنأكل بثمنه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال فبينما أنا جالس أفكر في أمري إذ مر علي صديق قديم واسمه أبو نصر الصياد، فقال ما لك؟ فذكرت له القصة، فقال لا عليك، خذ هذا المنديل فتبلغ به أنت وزوجتك وطفلتك، وسوف أحاول أن أجد لك شيء، أو قال أقترض لك شيء. قال فأخذت المنديل وفيه رقاقتان وقطعة حلوى. قال ونظرت إلى المنديل فقلت سبحان الله ما أحقر الدنيا، هذا المنديل عندي بالدنيا كلها. ثم هممت أن أفتح المنديل لآكل من شدة الجوع، ثم تذكرت زوجتي وطفلتي فقلت كيف تؤثر نفسك عليهم، فأغلقت المنديل مرة أخرى، ثم حملت المنديل ومضيت سريعا إلى بيتي وأنا أجر رجلي من شدة الجوع. وبينما أنا على ذلك إذ قابلني في الطريق من شدة الجوع وبينما أنا على ذلك إذ قابلني في الطريق إذ قابلتني في الطريق امرأة عجوز ومعها طفل له، فقالت يا سيدي، قلت نعم، قالت هل معك شيئا تطعم به هذا الطفل، إنه طفل يتيم فقير. قال فوقفت أنظر في أمري وأمرها، ونظر إلي الطفل المسكين نظرة فيها مسكنة، وقرأت في وجهه علامات الاستجداء، وخيل إلي أن الجنة نزلت تعرض نفسها على أهل الأرض لمن يطعم هذا الطفل المسكين. فقلت ماذا أصنع؟ أما أنا فأصبر على الجوع، لكن زوجتي وطفلتي وهذا المنديل ما أخذته بكسبي، إنما جاءني. قال فتغلبت على نفسي وقلت خذي أيتها المرأة خذي، وامضي من أمامي، ومضيت. ثم وقفت وقلت إلى أين؟ إلى بيتك تذهب إليهم بماذا؟ اجلس. فجلست بجوار حائط فجاءني الشيطان يقول لي: ضيعت نفسك وزوجتك وطفلتك وقد كان معك الطعام. ثم رجع إلي إيماني وقال: كيف ذلك؟ إنك قبل قليل لم تكن تملك شيئا، فرزقك الله هذا من غير شيء، فإن الله قادر أن يرزقك غيره. قال: فبينما أنا بين داعي الإيمان وداعي الشيطان يتجاذبان، إذا بأبي نصر الصياد جاء يهلل: تعال تعال. قلت: خيرا؟ قال: تجلس هنا والخير كله في بيتك؟ قلت: أي خير؟ أي خير تعني وما تركت في البيت إلا الخشب والجدر؟ قال: تعال تعال وسوف أقص عليك القصة. فجئت ومضيت معه وقال: تعال. جاء رجل ومعه ابن محملة بأنواع المال والمتاع، ومعه 30,000 دينار، ويقول ويسأل عن بيت أبيك أو عن أحد من أولادك. فقلت له: تعال أنا أدلك عليه، ولكن لماذا تريد؟ قال: هذا الرجل كان قد استودعني 30,000 دينار، وهو كان تاجرا، ثم افتقرت فأنفقتها كلها، ثم انتقلت من هذه البلدة فاغتنيت بعد 20 سنة، فأردت أن أرد له ماله، فهل تعرفه أو أحدا من أولادي فأستسمحهم وأعطيهم المال؟ فذهبت فوجدت العير والمال والدنانير وهو يقول: يا بني. فقلت له: مات أبي. قال: يا بني سامحني فأنت وارثه. فسامحته فترك المال كله وانصرف. قلت: سبحان الله، بالأمس لم أكن أجد شيئا، واليوم أنا من أغنى الناس، والله لأشكرن الله، وليكونن من تمام شكري أن أسأل عن هذه العجوز وعن هذا الطفل اليتيم فأجري عليهم مالا شهريا. فسأل عليه فدل على بيتهما، فكان بيعطيهم مال شهري بال1000 دينار، ونمى المال وكثر، وما وجد طريق خير إلا وضع فيه، لأنه ذاق مرارة الفقر، وما وجد فقيرا إلا عاونه وساعده وأغدق عليه. قال: وبينما أنا كذلك بعد سنوات عديدة ما أجد طريق خير إلا وأنفقت فيه، بينما أنا كذلك وقد تهيأت للنوم، فحدثتني نفسي قائلة: يا أحمد، من أفضل منك؟ لعل الملائكة قد ملأت سجلاتك صدقات وحسنات، هنيئا لك. قال: فنمت فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وكأن القبور قد انشقت عن أهلها، وكأن الناس قد خرجوا من قبورهم حفايا عرايا، وأنا من بينهم. ثم نصبت الموازين وينادى على كل واحد باسمه، ثم يقف أمام ميزانه، فإما أن تثقل كفة حسناته فيدخل الجنة، وإما أن تثقل كفة سيئاته فتجره الملائكة على وجهه إلى النار. قال: والناس بين خائف وجل ومنتظر مرتقب. ثم نودي علي باسمي فجئت وأنا أرتعد، ثم نصب ميزاني، ثم جيء بالسيئات فوضعت في كفة فأثقلتها إلى الأرض، ثم جاء بحسناتي التي كنت أنفقها بالآلاف فطوبى على الكفة في كفة الحسنات فلا تحرك فيها شيئا، وكأنما هي لفافة قطن. ثم يوضع غيرها فلا تتحرك، ثم يوضع غيرها فلا تتحرك. فنظرت لأرى لماذا لا تتحرك، فأجد تحت كل صدقة من هذه الصدقات العظيمة شهوة خفية من حب السمعة أو الرياء تمنعها من تثقيل الميزان، فأيقنت بالهلاك. فنادى منادي: هل بقي له من شيء؟ فقيل: نعم بقي هذا. فنظرت: ما هذا الذي بقي؟ فإذا بالرقاقتين والحلوى. فقلت في نفسي: وماذا تصنع رقاقتان وحلوى والآلاف المؤلفة لم تصنع شيئا في كفة الحسنات؟ ثم نادى منادي الآخر: قد طار نصف ثوابهما إلى أبي نصر الصياد. قال: فانخذلت وقلت: نصف ثوابهما ماذا يصنع؟ لكنه وضعتا في الكفة فتأرجحت الكفة فنزلت منزلة، فحمدت الله. لكن بقيت كفة السيئات ثقيلة. فقيل: هل بقي له من شيء؟ فقيل: نعم بقي هذا. فنظرت إلى هذا الذي بقي، فإذا جوعي وجوع زوجتي وجوع ابنتي في ذلك اليوم قد مثل شيئا فوضع في الميزان فتأرجحت فصارت كفة الحسنات مثل كفة السيئات. قال: فقلت في نفسي: ولو حسنة حسنة واحدة. قال: فنادى مناد: هل بقي له من شيء؟ فقيل: نعم بقي هذا. فنظرت: ما هذا الذي بقي؟ قال: فتذكرت أنني حينما دفعت المنديل كله للمرأة فاضت من عينها دمعتان من الفرح، فجيء بالدمعتين فوضعتا في كفة الميزان ففارتا وفارتا كأنما هما بحر اللجج، وإذا بالكفة تتأرجح وتنزل منزلة 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 حتى نزلت وثقلت. فنادى مناد: قد نجي قد نجي. قال: فقلت: الله أكبر الله أكبر. قال: فاستيقظت من النوم وأنا أكبر. فانظر يا عبد الله إلى الفوائد المستخرجة من هذه القصة وهي كثيرة، أهمها أن الصدقة كانت سببا في تكثير المال، وأن الإنفاق لا ينفع صاحبه إلا إذا توج بالإخلاص. فانتبه. سادسا: صلة الأرحام. الطريق السادس إلى الغنى وكثرة المال صلة الأرحام. فما هي الأرحام؟ الأرحام كل أقربائك من النساء. وكثير من العلماء يقول: كل أقربائك من النساء والرجال فهم أرحامك. صلة الأرحام والإنفاق على الأرحام سبيل من السبل الموصلة إلى الغنى. يعني لو لقيت نفسك افتقرت شوي، خد 50 جنيه ولف اخواتك البنات اديهم، وبنت اخوك وبنت اختك ووزع 50 جنيه عليهم وارجع، هتلاقي ربنا كثر مالك. ازاي بقى؟ انا بقول: يا رب ادنيه. تقول له: انفق 50 جنيه. نعم، لان الله عز وجل سوف يخلف عليك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في ماله، أن يبسط له في رزقه
وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني من وصل رحمه كوفيا بجائزتين، الأولى كثرة المال وسعة الرزق، وهذه مجربة عند كثير من الناس. خلي بالك انت هتروح تدفع لأختك، مراتك هتقول لك لا عيالك أحرص، ما مش فاهم حاجة مش عارف حاجة، فهمه ان انت لو دفعت 100 هيجيك 200 ومش ربا ده حلال. الجائزة الثانية ينسأ له في أثره، يعني يطال له في عمره. قال له يعني اللي يوصل رحمه عمره يطول، يبقى عمره 60 سنة يطول، يبقى 100 سنة. ازاي بقى يا عم الحاج؟ احنا عاوزين نفهم الحتة دي. احنا طول عمرنا عارفين ان الواحد عمره محدد ومعروف، 100 سنة يبقى 100 سنة، 50 يبقى 50، 20 يبقى 20، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فازاي تقول ينسأ له في اثره، يعني يؤخر له في اجل؟ اقول لك انتبه، انتبه من هذا التفصيل، خلي بالك من الحتة دي انا مش هعيدها تاني. القضاء قضاءان، قضاء معلق وقضاء مبرم. القضاء المعلق قضاء بيد الملك الموكل بالأعمار، والقضاء المبرم ثابت عند الله في أم الكتاب. فكأن الله عز وجل يقول للملك فلان هذا عمره 60 سنة، فإن وصل انقطع رحمه، فإن وصلها فمد عمره إلى 100 سنة. يبقى الملك مش عارف ويوصل ولا هيقطع، فإذا قطع انتهى عند 60، فإذا وصل رحمه مد الملك إلى 100. هذا عند الملك اسم القضاء المعلق، أما عند الله عز وجل في أم الكتاب فهو قضاء مبرم معلوم. مثلا أن هذا العبد سيصل رحمه فلذلك سيكون عمره 100 سنة، لا يتبدل ولا يتغير. فالقضاء المبرم عند الله لا يتبدل ولا يتغير، والقضاء المعلق الذي بيد الملك يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت. اقرأ معي قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى المحو والإثبات في القضاء الايه؟ المعلق اللي بيد من؟ الملك. والقضاء المبرم فين؟ في أم الكتاب عند الله عز وجل، لا يتغير ولا يتبدل. السابع من أسباب الغنى وكثرة المال المتابعة بين الحج والعمر. حج السنة دي واعتمر السنة الجاية، وحج السنة دي واعتمر السنة، وهكذا. فإن ذلك طريق من الطرق الموصلة إلى الغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. ثامنا، الإنفاق على طالب العلم الشرعي. ربنا كرمك ولقيت طالب علم متفرغ لطلب علم ذكي، قل له يا ابني خليك اطلب العلم وانا انفق عليك. اذا انفقت عليهم يا هيجيك 300 400 500. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال كان رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخوين، أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم العلم والآخر يحترف. فجاء المحترف فشكى أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أنا طول النهار عمال بنجر أو في الحرفة بتاعتي، وإذا جاي بيقعد عندي يسمع الحديث ويروح يقول للناس وخلاص، يسمعوا بس يتعلم العلم ما اشتغلش، وأنا اللي بوكل وهم قاعدين في عيشة وحش. النبي قال له إيه؟ اسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. يا محترف يا صاحب الحرفة، لعل الله عز وجل يرزقك الحرفة بدخلك 100 جنيه في الشهر، 100 دينار
ممكن هي كانت تدخلك 10 دينار بس، والتسعين دول كلهم عشان انت بتنفق على اخوك لعلك ترزق به. مال الحديث المشهور عند الناس، واحد قاعد في الجامع والثاني مش عارف، قال له اخوك افضل مني. هذا الحديث لا اصل له، لا يعرف له اصل في كتب السنه. طالب العلم الشرعي الانفاق عليه، استنبط العلماء من هذا الحديث ان الانفاق عليه سبيل من سبل الغنى وكثرة المال. لعلك ترزق به، خلي بالك ما قالش يبارك لك في مالك، يعني انت هتاخد 50 جنيه بس ويبارك فيها، لا ترزق، يعني ديك رزق جديد عشان ترزق به. هذه هي وسائل الغنى وكثرة المال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نأخذ بعض الأسئلة ولا كفاية؟ الله يكرمك. يقول زوجتي سوف تلد إن شاء الله في رمضان، ربنا بارك لك وارزقك ولدين طيبين كريمين صالحين. زوجتي سوف تلد إن شاء الله في رمضان، فهل عليها أن تصوم بعد إتمام النفاس أم تتصدق، أم نتصدق ونخرج عنها مالا أو طعاما عوضا عن صيامها التي لم تصمه، وكم تخرج؟ نقول إذا ولدت المرأة في رمضان أو حاضت أو غير ذلك، فهذه الأيام لابد أن تقضيها بعد رمضان، ولا يجوز الفدية إلا لمن لا يستطيع الصيام. كم تخرج؟ تخرج إطعام مسكين عن كل يوم، قدروا بعض العلماء بنصف صاع. إذا كان الصاع 2 كيلو و40 جرام يبقى النصف صاع كام؟ 1.20 كيلو من الرز الأبيض مثلا. يقول ما هي كيفية الحلق للتحلل من الإحرام بعد أداء الحج أو العمرة؟ وإذا أراد الشخص أداء العمرة مرة أخرى في اليوم التالي مثلا، فكيف يتحلل من الإحرام بعد أن حلق شعره في اليوم الثاني؟ أولا، التحلل من الحج أو العمرة الأفضل للمسلم أن يحلق، فإن قصر فلا بأس. يعني قصر إزاي؟ خلي بالك هتلاقي لك عند الصفا عند المروة عيال معهم مقصد غيره كده، يقول لي انا قصت لك يا حاج، يقوم ياخذ لك شعرتين من هنا وشعرتين من هنا ما ينفعش. لازم تروح تقعد عند الحلاق ويقص لك ده كله، عاوز تقصر تقصر شعرك كله، عاوز تحلق تحلق شعرك. هذا هو الحلق او التقصير، وبلا شك الحلق افضل من التقصير، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فقال اللهم ارحم المحلقين، قالوا آمين، والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المقصرين، فدعا للمحلقين 3. أما واحد عمل عمرة النهاردة وعاوز يطلع من التنعيم يجيب عمرة تانية، فهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها حاضت فحجت ولم تعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة من التنعيم، وقال لأخوها عبد الرحمن اطلع معها وهات عمرة. أما مسألة الناس كل شوية يطلع يجيب عمرة لأبوه وعمرة لأخوه وعمرة لأمه وعمرة لعمه، كل هذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله مما لم يثبت عن السلف. يقول أعمل عند رجل يمنعني من الصلاة في المساجد، فهل أفعل وليس لي رزق غير هذا؟ لا، حاول تطلب عملا غير هذا لكي تتمكن من الصلاة في وقتها. وأنا أقول لأصحاب الصلوات، لأصحاب المتاجر والمصانع وغيرها، من الطرق الموصلة إلى الغنى وكثرة المال إغلاق المحل والمتجر أثناء الصلاة. أم إزاي؟ ده أنا لو فتحته هكتب لي بيعة ولا بيعتين؟ لا، لو أغلقته سوف يأتيك رزق كثير جديد، لأن الله عز وجل يقول في بيوت رجال لا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله هنا معناه الصلاة، وقيل ذكر الله معناه أي المداومة على أمر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من إيه؟ من فضل. والله يرزق من يشاء وغير حساب. شوف الرجال دول اللي بيصلوا في الجوامع ووقت الصلاة يسيب الشغل ويجي يصلي ولم تلهم لا تجارة ولا بيع ولا صناعة ولا زراعة عن ذكر الله وعن الصلاة، هؤلاء ربنا هيزيدهم من فضل، يعني هيدلهم فلوس وهيدلهم رزق. فانتبهوا. يقول ادعو الله لي ان يهديني ويوفر لي اسباب الهداية، اللهم اهدنا جميعا لما تحب وترضى. يقول من كان متوضئا وفعل ذنب مثل النظر الى امرأة مثلا فهل انتقل وضوءه؟ النظر الى المرأة الاجنبية حرام لكنه لا ينقض الوضوء. اذا وضعت شرائط في الاتوبيس، اتوبيس عام مع الاتفاق مع السائق، هل هذا من الصدقة الجارية ام لا؟ نعم هذا من الصدقة الجارية، وكلما استمع احد الى هذا الذكر في هذه الاشرطة او في الاتوبيس وتأثر به جاءك من الاجر مثل ما اعطى هذا الرجل. ولو اهتدى واحد وصلى كل ما يصلي يأتيك من اجره وثوابه. يقول هل ورد حديث عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطاق ضرب على وجهه؟ انا لا اعلم حديثا بهذا اللفظ، وانما الذي نعلمه انه هو ادميت قدمه فقط، اما على وجهه لا. يقول هناك مريض مزمن وهو الان موظف ولكن ياخذ اجازه مرضيه باستمرار مع العلم انه ياخذ راتبه كاملا دون ان يذهب الى العمل، قال في راتبه شبهه او شيء؟ الجواب لا ادري. توسطت في بيع سلعه ما واردت ان اجعل لي مكسبا فقلت المشتري هذه بهكذا اي بزياده ولم اعلم صاحب السلعه اني زدت، اردت ان اكسب بتوسط، فهل هذا جائز؟ لا ليس بجائز. ليس بجائز انك تقول لواحد انا اشوف لك سياره، انا شفت لك السياره دي ب10,000، وتروح تقول للثاني انا شفت لك واحد يشتري السياره 9.5، تمام؟ وتاخذها وتديها لده، لا هذا لا يجوز. عاوز يجوز بقى، عاوز الموضوع ده يجوز، في حيله جميله وفي تعملها الموضوع ده يجوز. اتفق مع الراجل اني ياخذ السياره ب10,000 وروح اشتري السياره ب9.5 وادفع له ثمن وانقلها ببيتك ثم بيعها ب10 ب20 ب30، هذا مكسب جائز. انما انت متوسط، يبقى انت وكيل، اما وكيلا للبائع او وكيلا للمشتري. في طريقه اخرى وهي طريقه السمسره الاسلاميه الجائزه، ان واحد مثلا عاوز يشتري سياره يقول لك شوف لي سياره، يقول له شوف لك سياره تمام بس ليها 50 جنيه، ماشي. واحد عاوز يبيع سيارته يقول له شوف لك لها مشتري بس لي 100 جنيه او 500 جنيه او 1000 جنيه، ماشي. هذه سمسره جائزه، بس بشرط ان ما تكونش السياره بيضه وتقول للمشتري ده سياره ممتاز، وما تكونش الطياره ممتازه وتقول للبائع ده ما تستاهلش حاجه بيه. لا لا تغش البائع ولا المشتري، فما خرج لك من المال فهو حلال. ما هي حدود الخلوه بين الرجل والمراه؟ وماذا لاني ماذا يخرج الرجل والمراه من الخلوه؟ وهل وجود رجل مع امراه ووجود عدد من الناس والاطفال بدون محرم مذكر من اهلها او اهله تعتبر خلوه؟ لهو يحرم على الرجل أن يجالس امرأة في وسط النساء أو يجالس امرأة مع رجال، هذا حرام وإن لم يسمى خلوة، لكن الخلوة أشد حرمة من ذلك، لكن هذا أيضا لا يجوز. لازم تقعد مع امرأة لا سيما إذا كانت كاشفة لوجهه، لأن أنت هتبص لوجهها، طب ما أنت يحرم عليك أنك تنظر له وهي هتبص لوجهك، طب ويحرم عليها أنها تنظر إليه، كيف ذلك؟ هذا لا يجوز. بارك الله فيك. يحرم النظر للمرأة حتى لو كانت في التلفزيون؟ يحرم يا جماعة ولا لا؟ يحرم؟ يعني لو شفت ده صورة واحد، مش واحدة في صحيح، صورة واحدة في التلفزيون حرام ولا حلال؟ حرام، نعم حرام ونص. طيب حتى لو كانت صورتها على مجلة؟ برضو الكواكب برضو او غيرها ممكن، حرام ولا حلال؟ حرام حرام، نعم. يقول ما صحت حديث قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، وإننا قرأت مجلد التوحيد منذ عامين أن حديث أبي أمامة ضعيف، فهل تقرأ آية الكرسي بعد الصلاة أم لا؟ وجزاك الله. بالنسبة لقراءة آية الكرسي بعد الصلاة، الشيخ الإسلام تيمية يقول هذا الحديث ضعيف، لكن تلميذه ابن القيم في التفسير جمع طرق لهذا الحديث وحسنه. ممكن تراجع تفسير آية الكرسي في تفسير ابن كثير، هتلاقي أن تلميذه ابن كثير خالف شيخه ابن تيمية فصح هذا الحديث. يقول هل المصارع المحترفين حرام مع العلم أني لم أتفرج على عوراتهم، ولكن لم أتفرج إلا اليوم عليها أفيدون؟ يعني هو الرجل ما بيسألش عن الملاكمة لأنه مش هيلاك، بيسأل عن الفرجة عن الملاكمة، بس هو مش هيبص على العورات، هيفضل بص لفك. طب لو جلبه وخلى دماغه تحت ورجليه فوق، هتبص لتحت، ما هو تحت عورة ورأس. هذا كله ما منوش اي فائدة ولا يجوز، وانت لا يمكن ان تصون بصرك عن النظر الى عورة هذا الرجل الذي لا يلبس الا سموه العلماء تبان، وانتم بتسموه كلوت، سمى في اللغة تبان، وهو ما يواري العورة المغلظة فقط، لا يجوز لا الرجل يراه ولا المرأة تراه. انا تعجب من واحد يقعد يقول تعال يا بنت شوف الملاكمة، شوف الملاكمة، تنظر إلى عورة الرجل، أين حياؤك؟ أين شرفك؟ أين كرامتك؟ مراتك وبنتك، ولا بص على الرجل، اسمه كلام. هذا مش حرام، هذا يدل على أن هذا الرجل بالعزو بالله، يعني لا أريد أن أقول ديوث. في أوروبا قلنا ماشي كلوا الخنزير فما عادش عندهم إحساس، انما انتم الحمد لله لا بتاكلوا خنزير ولا حميه، هم الذين ياكلون الخنزير. هل اخت منتقبه، هناك اخت منتقبه زوجها زوجها مات عنه، وباختصار تريد ان تتزوج ان لا توجد اي منتقبه، لا توجد اي نفقه عليه، ولا يوجد عندها اولاد لان زوجها كان لا ينجب أولاد، وهي عندها مؤهل عالي ولا تريد زوجا متزوج. ألا هو ده، أنا بحث السؤال، بقرأ السؤال، بسأل سؤال، امرأة تريد أن تتزوج طيب، وكمان بتطلب بتقول ما يكونش متجوز. على كل حال اللي عاوز يتزوج امرأة ولا يتزوج بس ما يكونش في المسجد، هذه الأمور لا ينبغي أن تكون في المسجد. يبدو أن هي سمعت عن الأخت اللي الأخ تقدمناه في المسجد في تلك المحاضرة، فقالت يمكن دي تكون مثلي. أنا أقول لها تتقي الله عز وجل، تجلس في بيتها وسوف يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أنا شاب أعمل بسوق الجملة ويرى كثيرا من المنكر إلى غير ذلك، السؤال غير واضح، في أي كتاب تجد قصة محمد بن مسكين التي ذكرتها؟ تجدها في المجلد الثاني من وحي القلم للرافع، وعزاها لغيره، ممكن تجدها في تاريخ بغداد لابن عساكر لأنه هو من بغداد، محمد بن مسكين بغداد. رجل في قريتنا قد أصابه الله بحريق في بيتي، فهل إذا دفعت له مبلغا من جيبي يكون ذلك في سبيل الصدقة؟ نعم يكون هذا في سبيل الله عز وجل، والوقوف بجوار المسلمين في تلك المصائب من الأمور التي حث عليها الإسلام. بعد إذن قل لنا شيئا عن فتنة النساء. أظن أن كل الناس يعلمون هذا، لكن أنصحك بغض البصر، وأنصحك أيضا أخي المسلم أن تصوم لله ولو يومين في الأسبوع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.